يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر من ذي الحجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا فيها بالتوفيق والعمل الصالح والإقبال عليه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إن من أهم ما ينبغي على المسلم معرفته في هذه الأيام ما يكون فيه من زيادة في العلم وزيادة في القربة من الله سبحانه وتعالى، وذلك بالعلم النافع الذي يميز به المسلم الصواب من الخطأ، ويميز به ما يكون فيه صحة العبادة من باطلها، وكذلك يميز فيه بين ما يقوم فيه من أعمال، هل هي موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مخالفة، لا سيما في ركن عظيم من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام. فالحج شعيرة من شعائر الإسلام وفريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده مرة في العمر، وافترضها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس مرة في العمر، وبين عليه الصلاة والسلام أنها تؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام، كما قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. وقد سبق هذا الدرس، الدرس الذي أخذتموه في أحكام العمرة وما يتعلق بها من مسائل، هذه الأمور وهذه المسائل تبين لنا أن المسلم حينما يقوم بعبادة من العبادات ينبغي أن يكون فيها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن في فعله للعبادة على غير الوجه الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيها ما يبطلها وما يكون فيه من عدم إجزائها. واليوم نحن نرى الكثير من الناس يتوجهون للحج، وهذا أمر طيب وأمر ينبغي أن يكون هاجسا في قلب كل مسلم، أن يكون همه زيارة بيت الله الحرام وحج بيت الله الحرام، لكن كذلك الأهم من ذلك هو أن يتعلم فيها النسك الصحيح الذي يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما فائدة ذهاب المسلم إلى هذه الأماكن الطيبة المباركة ثم يأتي بركن لم يتم أو بشعيرة لم يتم شيئا من أركانها؟ بل إن البعض للأسف قد تمر عليه السنوات ولا يعلم أنه قد أتى بحج ما كان مجزئا، ما كان مجزئا. وهذا يظهر في أسئلة كثير من الناس، يأتي الرجل ويقول: نسيت أن أطوف طواف الإفاضة، حججت ولكن مثلا نسيت أن أطوف طواف الإفاضة، وهذا كان قبل مثلا 10 أعوام أو 5 أعوام. يقال له: ما حججت بيت الله عز وجل، بل حجك كان ماذا؟ حجا فاسدا، ولم يكن حجا ماذا؟ حجا صحيحا. لماذا؟ لأنه يكون قد رجع إلى بلده وأتى أهله وفسد بذلك ماذا؟ هذا الركن الذي قد أتى به. كذلك النساء، تكون الواحدة منهن على في حال حيضتها أو نحو ذلك، وهي باستطاعتها أن تصبر اليوم أو اليومين فتطوف أو تقوم بشيء من هذه الأعمال التي فيها يشترط الطهارة، ثم ترجع إلى بلدها. هكذا البعض قد يكون أعزب فيرجع وحجه ناقص، لم يأتي بهذه الأركان، وبعد ذلك يعقد عقد الزواج ونحو هذه الأمور، ويكون لا يزال على إحرامه، ما افتك من ماذا؟ من مسألة الإحرام، فيأتي ويأتي بهذا العقد، والعقد في حال الإحرام لا يصح، إلى غير ذلك من يعني المسائل التي تترتب على يعني عدم معرفة الصواب من الخطأ في هذه الشعيرة العظيمة. فإذن تعلم العلم الشرعي هذا ينجي المسلم من حال أهل الجهل وما يكون عليه أهل البعد عن يعني عن تعلم العلم الشرعي. فعلى المسلم أن يكون حريصا على تعلم هذه العلوم، لا سيما إذا كان مقبلا على حج بيت الله الحرام، يتعلم المناسك، يتعلم ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة، وما يعني أمر به أصحابه وما نهاهم عنه، إلى غير ذلك من المسائل التي ينبغي بل يجب على من كان مقدما على هذه على أداء هذه الفريضة أن يكون قد تعلمها ويعني تفقه فيها حتى لا تقع عبادته على غير الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحج في اللغة هو الزيارة أو القصد إلى زيارة ما، وفي الشرع والاصطلاح هو زيارة المشاعر المقدسة أو الأماكن المقدسة في وقت مخصوص وزمان ومكان مخصوص على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، فهو زيارة مكة البيت الحرام، ويكون ذلك في وقت مخصوص وفي أماكن مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. الحج والعمرة قد مر معكم في الدرس السابق ما جاء في فضائلها وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام تتعلق بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على متابعة ماذا؟ المتابعة بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب والفضة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت ووضحت أهمية وفضل هذه الشعيرة وهي الحج والعمرة. كذلك من المسائل التي تتعلق بما يكون في مسألة الحج ما يكون من أمور تتعلق بالإحرام، وقد أخذتم يعني في الدرس السابق ما يتعلق بالإحرام ومحظوراته، ما هي المحظورات؟ نراجع معكم ثم نأتي لما يتعلق لأنها تنبني بعضها على بعض. فما هي المحظورات التي أخذتموها؟ الجماع، أيوة، هي الجماع، وهو مفسد للعمرة أو مفسد للحج. طيب، مباشرة، قص الأظافر، لبس المخيط، الطيب، الصيد، بالنسبة للمرأة النقاب والقفازين، كذلك تغطية الرأس أيضا، النكاح، نعم، ومسألة كذلك مختلف فيها وهي ماذا؟ مسألة مختلف فيها وهي تغطية الوجه كما يعني مر معنا سابقا، تغطية الوجه المسألة هذه فيها خلاف من أهل العلم من يعدها يعني من محظورات الإحرام، ويستدلون بحديث ماذا؟ أي حديث؟ الذي وقصته ناقته، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا وجهه، لفظة الوجه هذه التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم أهل الحديث في ثبوتها أو عدم ثبوتها، وإلا الحديث ثابت وهو في الصحيح، لكن لفظة الوجه فقط حصل ماذا؟ حصل خلاف فيها، وفيها فتاوى ثلاث من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن تغطية الوجه جائزة، فالمسألة فيها خلاف يعني في هذه المسألة، والأقرب أن تغطية الوجه والله أعلم ليست من محظورات الإحرام. هذا بالنسبة للرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة، فالمرأة تغطي بل تستر وجهها، لكنها لا تنتقب ولا تلبس ماذا؟ ولا تلبس القفازين. مسألة النقاب والقفازان للمرأة هذه يعني من الأمور التي كذلك ينبغي على النساء أن يعني تراعيها. فالمرأة يشرع لها السدل، تسدل الغطاء على وجهها من أعلى رأس إلى أسفل، أما أنها تربط هذا النقاب ربطا خلف رأسها فهذا لا يعني لا يشرع، بل أمرت بعدم النقاب أو البرقع أو القفازين. أما التغطية، مجرد التغطية تغطي مثلا يديها بعباءتها ونحو ذلك، فهذا لا بأس. بقية المحظورات قد يعني أخذتموها، يبقى مسألة ماذا؟ المخيط. المخيط طبعا كما تعلمون هي اللفظة، لفظة المخيط لم تأتي في الشرع، وإنما هي من كلام بعض التابعين كإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، حينما يعني أراد تقريب المسألة، وإلا في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن لبس الخفاف والسراويل وما شابه ذلك والقمص ونحو ذلك، القميص، فهذه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها، فسرها بعض الفقهاء قالوا المخيط، فلذلك أشكلت على كثير من الناس، فكثير من الناس يظن أن كل شيء فيه خيط، أن كل شيء فيه خيط هو من محظورات الإحرام، حتى إن الناس صاروا حتى أكرمكم الله وأجلكم الله يلبسون النعل البلاستيك مثلا، صح ولا لا؟ أنتم ترونهم يخصصون أجلكم الله نعلا معينا للعمرة، لكن هؤلاء لو تفكروا هل هذا كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه المواد كانت موجودة؟ ما يمكن أن يفهم المخيط بأنه الذي فيه خيط. أنت الآن أي شيء تلبسه، حتى هذا الإحرام الأبيض هذا الذي تلبسه، الرداء والإزار، فيه خيوط، فيه ماذا؟ فيه الخيوط. كذلك النعل أجلكم الله يخاط بالخيط، فهذا لا يراد به، لا يراد بالمخيط، لا يراد به الذي فيه الخيط، إنما يراد به المفصل على الأعضاء، مثل القميص، الثوب، مثل السراويل، مثل الطاقية اللي تكون على الرأس، مثل كذلك القفاز بالنسبة للمرأة قلنا هذا مفصل على الأعضاء، مثل الخف الذي يغطي القدم إلى أعلى الكعبين، هذه مفصلة على ماذا؟ على العضو، لباس للعضو. أما الإزار، إن كان الإزار يعني الإزار الذي يلبسه المسلم، سواء الذي مثلا معروف عندنا هنا أو حتى الذي يكون ماذا؟ يكون قد أغلق من جميع الجوانب، هذا كذلك يعد إزارا، يعد ماذا؟ يعد إزار، لأنه لا يخرج عن اسم ماذا؟ عن مسمى الإزار، سواء كان مفتوحا الذي يعني يربط، أو الإزار المغلق من جميع الجوانب، هذا يسمى إزار، فكله إزار يجوز لبسه. طيب، إذن هذا بالنسبة للمخيط وما يتعلق كذلك بالمرأة، وبالنسبة للمحظور الذي قلنا فيه في مسألة تغطية الوجه. تبقى بقية المحظورات كما يعني أخذتموها ويعني سمعتموها. طيب، عندنا قبل البداية في أفعال الحج لابد أن نعرف أنواع النسك. الأنساك ثلاثة، الأنساك ماذا؟ ثلاثة. إما أن يحرم الإنسان، يحرم بالحج لوحده، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى المفرد، يسمى المفرد. أو يحرم بالحج مع العمرة من دون وجود التحلل بينهما، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى القارن. أو يحرم بالحج مع العمرة لكن مع التحلل من ماذا؟ مع التحلل من العمرة، وهذا سيحرم في البداية، سيحرم بالعمرة، يحرم بالعمرة ويتحلل منها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج. فهو إما أن يحرم بالحج لوحده، أو يحرم بالعمرة لوحدها، أو يحرم بماذا؟ بالحج مع العمرة. ده أحرم بالحج لوحده هذا مفرد، أحرم بالعمرة لوحدها فهو ماذا؟ متمتع، سيأتي بالعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج. أو يحرم بماذا؟ يحرم بالحج مع العمرة، فهذا هو القارن، فهذا هو القارن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا، وقد ساق ماذا؟ قد ساق الهدي معه، ساق معه 63 من الهدي، وأكمل علي 37، يعني أتم 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي. لما جاءوا في الطريق أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا بعمرة ويتحللوا منها إلا من ساق الهدي. فمن لم يسق الهدي، يعني ما أتى بالهدي من بلده، من لم يسق الهدي إلى مكة، هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن يجعله حجه يقلبه إلى ماذا؟ إلى عمرة. فإذن هنا عندنا مسألة قلب النية من حج إلى عمرة، هذا وارد وجائز في الشرع، كما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فلأجل هذا يعني عدد من أهل العلم ذهبوا إلى أن التمتع هو أفضل هذه الأنساك، هو أفضل هذه الأنساك. طيب، بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، ما الذي حصل معها؟ كانت قد أحرمت بالعمرة، ثم قبل دخولهم مكة حاضت رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن تفعل ما يفعل الحاج، غير ألا تطوف بالبيت. يعني قلبت النية من حج من عمرة إلى ماذا؟ إلى حج، يعني من تمتع إلى ماذا؟ إلى قران، من تمتع إلى قران. ثم بعد أن انتهوا من عمرتهم، وأحرموا في يوم التروية، أحرمت وفعلت ما يفعل الحاج كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تطف بالبيت حتى طهرت. فكانت يعني قد طافت طوافا واحدا، وسعت ماذا؟ سعت سعيا واحدا، أجزأها عن ماذا؟ أجزأها عن عمرتها وحجها. واضح؟ فهنا إذن الآن مسألة قلب النية من عمرة إلى حج ومن حج إلى عمرة، هذا ماذا؟ هذا مشروع كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أفضل هذه الأنساك قلنا هو التمتع، عندنا إذن القران والإفراد والتمتع. القران والتمتع كلاهما يأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج، لكن الفرق بين التمتع والقران هو ماذا؟ أن التمتع بعد أدائه للعمرة يتحلل من ماذا؟ يتحلل من عمرته بأن يقصر شعره أو يحلق شعره، ثم بعد ذلك ينتظر إلى اليوم الثامن ويحرم بالحج. فإذن هنا في التمتع قد تحلل بعد العمرة، أما القران فلا، فيفعل العمرة من غير تحلل، يعني يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ولا يقصر شعره ولا يحلق، بل ينتظر إلى اليوم الثامن بإحرامه حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن. طيب، هذه إذن يعني تنبيهات سريعة قبل أن نبدأ في أفعال الحاج في اليوم الثامن. نحن الآن انتهينا من مسألة العمرة وما يفعله المعتمر من يعني قدومه للبيت، فيطوف بالبيت سبعا، ثم بعد ذلك يصلي خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يكون بهذا قد أتى يعني أركان الحج. وإن كان متمتعا قلنا سيقصر، أو أنه ماذا يحلق شعره. وإن كان الحج قريبا فالأولى أن يقصر، هو الأفضل، التقصير هو ماذا الأفضل، يوفر شعره لليوم العاشر، يوفر شعره لليوم العاشر فيحلقه. فإذن التقصير هنا يكون أفضل بالنسبة للمتمتع إذا كان الوقت قريبا، بحيث أنه يوفره لليوم العاشر الذي يحلق فيه شعره. طيب، انتهى من أعمال العمرة وهو متمتع، هنا حل له كل شيء قد حرم على المحرم، كل شيء قد حرم على المحرم، حتى يعني حتى إتيان أهله الذي قد يعني منع منه، فإنه يجوز له بعد أن يتحلل من عمرته. جاء اليوم الثامن وهو أول الأيام التي يعني تكون في أيام الحج، جاء اليوم الثامن وهو الذي يسمى يوم التروية، يسمى يوم ماذا؟ التروية. لماذا سمي يوم التروية؟ لأن العرب كانوا في السابق في هذا اليوم يجمعون ماذا؟ يجمعون المياه ليسقوا بها الحجاج، فهو اليوم الذي يكون فيه ماذا؟ فيه التروية، يعني مأخوذة من الري، ويعني توفير المياه التي يحتاجها الحاج حتى لا يعطش في أثناء يعني أدائه للنسك. يوم التروية يستحب للمسلم في وقت الضحى قبيل الظهر أن يحرم بالحج من مكانه، يحرم بالحج من مكانه الذي هو في مكة، يحرم بالحج في مكة، والذي في منى يحرم في منى. الشاهد أنه يحرم ماذا؟ من مكانه الذي هو فيه، فيقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ويكون ذلك في وقت الضحى، وهذا من المستحبات، وهذا من المستحبات. ويوم التروية السنة أن يتوجه فيها إلى منى، يتوجه فيها إلى منى، وليست من الواجبات بل هي من المستحبات والسنن. يتوجه إلى منى فيصلي فيها الظهر ركعتين قصرا في وقتها، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت العصر يصلي فيها العصر قصرا في وقتها، ثم المغرب كما هي في وقتها ثلاث ركعات، ثم بعد ذلك في وقت العشاء ركعتين في وقتها. هذه إذن التي تكون في اليوم ماذا؟ في اليوم الثامن، وهو من السنن والمستحبات التي يستحب للحاج أن يأتي اليوم الثامن إلى منى. وإلا لو أنه ما جاء إلى منى بل أتى مباشرة في اليوم التاسع إلى عرفة فإنه يجزئه، لأن هذه لا ليست من الواجبات، ليست من الواجبات التي تجب على المسلم أن يأتي بها في يعني في أيام في اليوم الثامن، سواء في ذلك كان من أهل مكة أو كان من خارج مكة من الآفاقيين أو يعني غيرهم. فحتى لو كان من أهل مكة فإنه إذا جاء إلى منى فإنه ماذا؟ يصليها قصرا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلاها ما أمر أهل مكة أن يعني يتموا صلاتهم، بل صلاها واقتدى الناس به عليه الصلاة والسلام، فإذن يصلونها قصرا في وقتها. هذا إذن ما يكون في اليوم الثامن وهو أول هذه الأيام. ثم بعد ذلك في اليوم التاسع وهو يوم عرفة، في هذا اليوم يصلي الفجر في منى ثم بعد ذلك بعد أدائه للفجر في وقت الضحى يبدأ ماذا؟ بالاستعداد للتوجه إلى عرفة، يبدأ بالاستعداد للتوجه إلى ماذا؟ إلى عرفة. فيتوجه إلى عرفة، وإن تيسر له أن ينزل بنمرة قبل أن يدخل إلى عرفة ويعني يمكث فيها إلى يعني أن تزول الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا زالت الشمس دخل إلى حدود عرفة فهو أفضل، وإن لم يتيسر كما هو الحال في هذه الأيام مع الزحام ونحو ذلك فلا بأس أن يأتي إلى عرفة مباشرة ويقف بها في أي موضع من مواضع عرفة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نقول جاء إلى عرفة و وقف في نمرة، ثم لما زالت الشمس ماذا؟ زالت الشمس دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. في عرفة يسن له ماذا؟ يشرع له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، وإن تيسر له مثلا خطبة الحضور والاستماع إلى خطبة عرفة فلا شك أنه أفضل، وهي خطبة يعني تتناول أصول الإسلام وما يعني يجب على الحاج في هذه الأيام، وتكون يعني يكون فيها من التوجيه العام الذي يكون فيه لأهل الإسلام. ثم بعد أن يصلي الظهر والعصر يتفرغ في هذا اليوم لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والإكثار من التلبية، وأفضل ما يقوله العبد في ذلك اليوم هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذن في عرفة يشرع له الإكثار من ذكر الله، تشرع له التلبية، تشرع له كذلك ماذا؟ هذا الدعاء يشرع له أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فهذا مما يعني يشرع له في هذا اليوم. ثم إذا قرب يعني وقت دخل وقت العصر ويعني قرب من الغروب، فيشرع له هنا كذلك الإقبال والتضرع إلى الله عز وجل والابتهال إليه والدعاء بمن يعني من خير الدنيا والآخرة، ويتوجه إلى الله عز وجل طالبا من الله سبحانه وتعالى المغفرة والجنة والتوفيق ونحو ذلك من الأدعية التي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، ويكون همه الأكبر في هذه الأدعية ما يكون من يعني من طلب لله عز وجل من أمور الآخرة من أمور أخروية. هذا لا شك أنه الأفضل والأكمل في الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ويسأله عز وجل ما يكون فيه القربى منه سبحانه وتعالى. فيظل بعرفة، وعرفة كلها موقف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فأي مكان في عرفة وقف فيه فإنما أجزأه ذلك. يظل في عرفة إلى غروب الشمس، وهذا من الواجبات التي يجب عليه أن ينتظر في عرفة ولا يتحرك ولا يخرج منها إلا مع غروب الشمس. إذا غربت الشمس دفع وخرج من عرفة جهة مزدلفة. الشاهد إذن من واجبات الحج هو ماذا؟ من واجبات الحج أنه يمكث بعرفة في يعني إلى غروب الشمس. أما الوقوف بعرفة نفسها فنقول هذا ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. وأركان الحج هي الإحرام كما سبق معنا، والإحرام بالحج، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت وهو طواف الإفاضة، والسعي الذي هو سعي الحج. فهذه نسميها أركان يعني لابد أن يعني يأتي بها الحاج في حجه. يقف بعرفة وعرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا غربت الشمس دفع من عرفة وخرج إلى مزدلفة، وهو ملب ذاكر لله سبحانه وتعالى، يكثر التلبية في توجهه وفي خروجه من عرفة ذاكرا الله سبحانه وتعالى، مستحضرا هذه العبادة وهذه الفضائل العظيمة التي اختصه الله عز وجل بها ووفقه لأن يكون من حجاج وعمار بيت الله الحرام. يصل إلى مزدلفة فيصلي بها قبل أن يعني يضع رحله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب كما هي والعشاء تقصر إلى ركعتين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة المغرب والعشاء، وبعد ذلك يشرع له أن يعني يرتاح وينام حتى يستعد لأعمال اليوم العاشر. فإذن فاليوم التاسع عنده الوقوف بعرفة، ثم بعد ذلك بعد غروب الشمس يدفع ويتحرك إلى مزدلفة ويبات في مزدلفة في تلك الليلة. هل يجمع الحصى من مزدلفة؟ ليس يعني من السنة أن يجمعها في مزدلفة كما هو حال كثير من الناس، ينشغل في تلك الليلة بلقط الحصى ونحو هذا، ولا يكون هذا يعني من الأمور المستحبة. الحصى يجمع من أي مكان، من يعني مزدلفة أو من منى أو من أي مكان، سواء يعني كان من الحصى الذي رمي به أو لم يرم به، فالحصى يلقطه من يعني أي مكان. هل يصلي الوتر في ليلة مزدلفة أو لا يصليها؟ كذلك خلاف بين العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في تلك الليلة أو لا؟ نقول يبقى الأمر على الأصل، يبقى الأمر على الأصل، وهو الأصل أن الوتر يعني يصليها المسلم سواء في حله أو في ترحاله، ثم ينام في تلك الليلة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء النساء والأطفال والكبار في السن، الضعيف الذي لا يقوى على مزاحمة الناس، رخص له أن يخرج من منى من عفوا يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، كما جاء عن أسماء كانت ترقب القمر، فإذا غاب القمر، والقمر يغيب في هذه الليلة، يغيب إذا يعني جاء ومضى ثلثي الليل، مضى ثلثا الليل، فيجوز له أن يتحرك إذا كان من الضعفاء ويخرج من مزدلفة يتوجه إلى منى. وهكذا من كان مرافقا للضعفاء، من كان معهم فإنه يشرع له كذلك أن يخرج معهم بعد منتصف الليل ويتحرك إلى منى أو إلى مكة بحسب ما يعني يتيسر له. من كان قويا وفيه يعني المقدرة على تحمل الزحام ونحو ذلك، فهذا يسن له أن يبقى في مزدلفة ويصلي بها الفجر، يصلي في مزدلفة الفجر، وهو فجر اليوم العاشر، فجر يوم النحر اليوم العاشر، فيسن له أن يصلي الفجر في مزدلفة، ثم يقف في مزدلفة داعيا الله سبحانه وتعالى، ذاكرا ملبيا يدعو الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف عند المشعر الحرام ويعني رفع يديه يدعو ربه سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعني يشرع للمسلم حتى يسفر جدا، يسفر أي أنه يظهر النور قبل أن تطلع الشمس، يتحرك من مزدلفة، مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية حينما كانوا ينتظرون في مزدلفة إلى شروق الشمس، ومن ما كانوا مما كانوا يقولونه في ذلك اليوم، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ينتظرون ماذا؟ ينتظرون أن تشرق الشمس، تخرج من خلف ذاك الجبل حتى يعني يتحركوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا الفعل وتحرك من مزدلفة ودفع من مزدلفة في حال الإسفار جدا، يعني حال ظهور النور قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله في الحج كما قال جابر رضي الله عنه في وصفه لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، فيها مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية في تلبيتهم حينما كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه يعني التلبية الشركية التي كانت عند العرب حينما أدخلها عليهم عمرو بن لحي الخزاعي، وكان يقال إنه كان له رئي من الجن، وكان يعني له مكانة عند العرب، فأتى بهذه التلبية الشركية، وإلا كان العرب على دين إبراهيم يلبون التلبية التي فيها عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لكنه لما جاء بهذه التلبية قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، فاستغربها في البداية، كيف يكون إلا شريك، إلا شريكا هو لك، فزين له الشيطان هذه الكلمة قال تملكه وما ملك، حتى يزين له الكلمة هذه السيئة ويجملها ويجعلها سائغة عند هؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، أي أنه نفى الشريك عن الله سبحانه وتعالى، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد حتى يبين للناس أن الله سبحانه وتعالى واحد في عبادته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا نظير له ولا ند له. فكانت في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة فيها ما يدل على تميز المسلم وإفراده لله سبحانه وتعالى بالعبادة ومخالفة دين المشركين، ومخالفة دين المشركين. فلذلك على المسلم أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، لا سيما معاشر الأحبة والأفاضل، لا سيما نحن في مثل هذه الأزمنة التي صار الناس يعني صار الانفتاح على مجال النت ووسائل التواصل ونحو ذلك، صار الناس يدخلون في كل ما هب ودب، يدخلون في جميع الثقافات، ويدخلون في جميع المصطلحات وغير ذلك من الأمور التي قد تكون أمور شركية لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك يعني في بداية الأمر عن جهل منهم، ثم بعد ذلك يستمر الواحد منهم في هذه الجهالات وهذه الضلالات، وهذا أمر لا يجوز شرعا، بل إن الله سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا لأي غاية؟ لتوحيده سبحانه وتعالى وعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فترى كثير من الناس في هذه الأزمنة، ترى الواحد منهم قد يدخل في جوانب شركية وهو في غفلة، وهو في يعني بعد عن تذكر ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. تجد الناس قد يدخلون فيما يسمى اليوم في علوم الطاقة وعلوم الأمور التي فيها الشرك بالله عز وجل، ونحو هذه الأمور التي فيها اعتقاد بالأحجار، اعتقاد بالأشجار، اعتقاد في أمور أنها تنفع وتضر، أنها تجلب للإنسان الحظ، تجلب له الخير، تجلب له البركة، ونحو ذلك من الأمور التي فيها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ما الله به عليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. فإذن على المسلم أن يلاحظ هذا الأمر ويأخذ من هذه العبادات، لا سيما عبادة الحج التي نتحدث عنها، ننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمحض العبادة لله سبحانه وتعالى ويفرده سبحانه وتعالى بالعبادة في هذه في هذه الأنساك التي يأتي بها ويخالف فيها أديان المشركين ويفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، وقد يفعل الفعل ويخالف ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادات وأمور شركية، كلها لتبين أن هذا الدين الذي أكرمك الله عز وجل به هو خير الأديان وهو أفضل ما يعني ما جاء به الأنبياء والمرسلون، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الدين السمح، الدين الذي أمرت فيه بعبادة الله وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، وأمرت فيه بهذه العبادات التي فيها القربة من الله عز وجل والبعد عن الإشراك به سبحانه وتعالى. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وهو اليوم العاشر في بدايته دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة وتوجه إلى ماذا؟ توجه إلى منى، توجه إلى منى. نقف عند هذه الفقرة وننتقل للضعفاء الذين تحركوا ودفعوا من مزدلفة في الليل أو بعد انتصاف الليل. هل يشرع لهم إذا دفعوا من مزدلفة أن يأتوا بالرمي أو الطواف أو السعي في الليل قبل أن يعني تشرق الشمس؟ نقول الأصل نعم أنه يجوز، طالما أنهم جاز لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل يجوز لهم أن يأتوا بهذه الأعمال في يعني في الليل حتى ولو يعني فعلوها قبل أن يدخل الفجر. في هذا اليوم يكون على المسلم أعمال كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء رتبها أو يعني أو أتى بها هذا قبل ذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم رمى الجمرة الكبرى العقبة بسبع حصيات، ثم نحر هديه، ثم حلق شعره، ثم طاف بالبيت، ثم طاف ماذا؟ بالبيت. وكذلك يأتي مع الطواف السعي، السعي الذي هو يكون بالنسبة للمتمتع. فهي خمسة أعمال، خمسة أعمال يقوم بها المسلم في هذا اليوم: الرمي، النحر، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، وبعد ذلك الطواف مع السعي. يعدها أهل العلم واحد، ويقولون أن يأتي يعني باثنين من ثلاثة، يأتي باثنين من ثلاثة حتى يتحلل، يعني بمعنى أنه إما عنده سيكون النحر عفوا الرمي والحلق والطواف والسعي، هذه الثلاثة، الطواف مع السعي يجعلونه. طيب، فيأتي بهذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأكبر، التحلل ماذا؟ الأكبر. لكن لو فعل اثنين رمى وحلق فيكون قد تحلل التحلل الأول، أو حلق وطاف وسعى، هذا يعني فعل اثنين من ثلاثة فيكون قد تحلل التحلل الأول. ما الفرق بين التحلل الأول والتحلل الأكبر؟ التحلل الأول يجوز له ما يعني منع منه حال الإحرام، يجوز له أن يلبس المخيط، يلبس الثياب ويتطيب ويقص شعره ويقص أظفاره ونحو ذلك، إلا الجماع، إلا الجماع لا يجوز له قرب أهله، هذه التي يعني تفصل بين مسألة التحلل الأكبر والتحلل الأول. بعد أن يتحلل التحلل الأكبر وهو أن يأتي بالثلاثة كلها، بالثلاثة كلها، وهي الرمي والحلق والطواف والسعي، يكون قد تحلل التحلل الأكبر، وهو أنه يجوز له أن يعني يفعل ما منع منه قبل الإحرام حتى يعني قرب نسائه. هذا من الأمور التي يعني يجوز له بعد أن يتحلل التحلل الأول. طيب، نأتي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة بهذا الشكل، وهو أنه لما أتى إلى منى بدأ بالجمرة الكبرى، وهي العقبة، بالجمرة الكبرى بدأ ورماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. والحصى تكون أكبر من يعني من حبة الحمص كما يقول الفقهاء، ولا يعني يغلو المسلم فيأخذ الحصى الكبار، ولا يأخذ كذلك الحصى الصغار التي يعني لا تكون بهذا المقدار. الشاهد أنه يكون معتدلا في يعني أخذه للحصى، الحصى التي يعني تكون أكبر من حبة الحمص ونحو ذلك، والمسألة تقريبية، فيأخذ السبع حصيات ويرمي، ومع كل رمية يرميها يقول الله أكبر الله أكبر. ولا يشترط أن يضرب العمود أو الشاخص الذي هو موجود في الجمرة، بل الذي يشترط أن تسقط الحصى ماذا؟ في الحوض، أن تسقط الحصى في الحوض. فهذا الذي يعني ينبغي له أن يفعله، سبع حصيات يرميها. طيب لو شك في عدد الحصيات التي رمى بها ماذا يفعل؟ لو شك نقول كما هو في مسألة الشك، إما أن يترجح عنده شيء أو يبني على اليقين. كثير من الناس هنا يأتيهم الوسواس، يقول رميت سبعة أم ستة، يقال إن كنت كثير الشكوك فلا تلتفت لهذا الشك. لكن إن كان يعني قد يحصل عندك الشك بسبب يعني الزحام ونحو ذلك، وتقول رميت ستة أو سبعة، فيقال ما ترجح عندك شيء فارمي واحدة، ابني على اليقين. ابني على ماذا؟ على اليقين. فالشك إذن لا يلتفت له إذا كان شكاكا، كثير الشكوك لا يلتفت لمثل هذه الشكوك، فيفعل ما يترجح له. لكن إن كان يعني ليس بكثير الشك، أما لكن هذه المرة حصل منه شك في هذه المسألة، فيقال ابني على اليقين، وهي أنه يعني رمى ستة فيزيد واحدة ويرمي السابعة، ومع كل رمية يقول الله أكبر، مع آخر حصاة يرميها تنتهي التلبية. تنتهي ماذا؟ ينتهي وقت التلبية. فالتلبية إذن تشرع له من اليوم الثامن الذي أحرم فيه في يوم التروية، وتستمر معها التلبية ليوم الثامن والتاسع والعاشر إلى ماذا؟ إلى وقت رمي الحصى. رمي ماذا؟ الحصى. مع آخر حصاة يرميها ينتهي عنده ماذا؟ وقت التلبية. وبعدها يعني تأتي الأذكار أو الأمور الأخرى التي سيفعلها. إذن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى منى، أول ما فعله هو ماذا؟ هو رمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. وهكذا يشرع للمسلم أن يعني ينحر هديه، ويجوز له كذلك أن يوكل من ينحر عنه الهدي، وتجزئه يعني سواء كان يعني نحر شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإنه كله جائز. هذا بالنسبة للمتمتع والقارن، بالنسبة للمتمتع والقارن. وأما المفرد فيشرع له يستحب، لكن إن ما نحر الهدي فهذا ليس بواجب عليه بالنسبة للمفرد. بعد أن نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي حلق ماذا؟ حلق شعره، والسنة أن يبدأ باليمين ثم يحلق بقية الشعر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل هذا وهو الرمي والحلق أو التقصير، النحر لا يحسب في مسألة التحلل، بل ننظر إلى الرمي والحلق والطواف والسعي. طيب، لأن النحر يجوز له أن يؤخرها كذلك لا ما بعد هذه الأيام. فبالنسبة للرمي والحلق يكون قد تحلل التحلل الأول، فيجوز له بعد ذلك أن يلبس ملابسه التي يعني منع منها وقت الإحرام. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، ولإحرامه قبل أن يطوف بالبيت. فهمتم الآن؟ طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل قبل أن يطوف لإحرامه لحله قبل أن يطوف ماذا؟ قبل أن يطوف بالبيت. الشاهد أنها رضي الله عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر هديه وحلق شعره فهو ماذا؟ قد يعني تحلل التحلل الأول الذي يجوز له كل شيء ما عدا الجماع، فهذا لا يجوز للمسلم لأنه يكون لم يتحلل التحلل الأكبر. بعد أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره توجه إلى مكة وطاف بالبيت سبعا، وكذلك الذي يعني يكون متمتعا يجوز أو يجب عليه أن يأتي بالركن الذي بعد الطواف وهو السعي. هنا جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من رمى قبل أن يعني يحلق، ومنهم من حلق قبل أن يرمي، ومنهم من طاف قبل أن يرمي ونحو ذلك، فقال افعل ولا حرج في هذه الأمور، في هذه المسائل التي يجب على يعني الحاج أن يفعلها في يوم النحر. هنا الترتيب غير واجب، لكن إن أتى بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني هو الأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة ونكمل بعد الأذان، المسألة وهي يعني ذكرها بعض الفقهاء وهي من المسائل المهجورة، وهي أنه إذا لم يطف بالبيت يعني إلى مغرب ذلك اليوم يرجع في ماذا؟ إحرامه. يعني شخص مثلا رمى جمرة العقبة في الصباح بعد أن تطلع الشمس، طبعا الرمي يكون ماذا؟ بعد طلوع الشمس، ما تكلمت عنها، بعد أن تطلع الشمس الرمي يبدأ بماذا؟ بطلوع الشمس. رمى في الصباح ثم حلق شعره وتحلل ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة ومع الزحام ونحو هذا ما طاف بالبيت إلا يعني بعد المغرب أو بعد العشاء، نقول ما فيه إشكال. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يعود في إحرامه مرة أخرى إذا دخل عليه المغرب، وهذه مسألة من المسائل المهجورة ولم يقل بها أحد يعني من السلف، فلذلك سواء دخل عليه الليل أو أنه طاف قبل ذلك فلا يرجع إلى إحرامه طالما أنه تحلل التحلل الأول. نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله بعد المغرب ما يكون يعني من بقية المناسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.